الله الذي هدانا للخيرات وجنبنا سبل المنكرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه الثلاث هي عنوان السعادة، من وفق إليها فقد أوتي خيرا عظيما. من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فمن حيزت له هذه الثلاث فقد حيز له خير الدنيا والآخرة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هذه الكلمة موضوعها عن أدب السؤال، والسؤال هنا المقصود به سؤال أهل العلم أو سؤال المعلمين عما يحتاجه الناس، وإلا فإن عموم لفظها يشمل سؤال الرب جل وعلا في الدعاء، لأن سؤال الله جل وعلا له أدب وله أحكام ينبغي للعبد أن يحيط بها وأن يكون مراعيا لها، لأن كثيرا من أسباب رد إجابة السؤال أن يكون السؤال فيه اعتداء، يعني من الله جل وعلا أن يكون السؤال فيه اعتداء، أو أن يكون على غير المشروع، أو أن يكون السائل لم يحسن المسألة. وقد قال عمر رضي الله عنه في سؤال الله جل وعلا، قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل أهم الدعاء، فإذا وفقت إلى الدعاء جاءت الإجابة. موضوعنا عن أدب السؤال الذي هو سؤال أهل العلم، والحاجة ماسة إلى معرفة آداب سؤال أهل العلم، ما طريقة سؤالهم، وعما يسألون، وكيف يكون السؤال، وكيف تتلقى الإجابة، وما ينبغي للمسلم من توقير أهل العلم وعدم الإلحاح عليهم بالمسائل، ونحو ذلك من الآداب. وأهل العلم فيما مضى قد دونوا كثيرا من هذه الآداب في مصنفاتهم في أدب العلم والتعلم، وفي أدب الطالب مع شيخه، وفي حقوق أهل العلم بعامة. والله جل وعلا قال في محكم كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا ويقيل عثرة بعض. ومن أكثر أهل الإيمان حقا في الولاية والمحبة والنصرة أهل العلم، لأنهم بما شهد الله جل وعلا لهم به هم أخص أهل الإيمان، لأن الله جل وعلا قرنهم بنفسه وملائكته في الشهادة له بالتوحيد، حيث قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأولو العلم من الناس هم الصفوة، كما قال أيضا سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله جل وعلا رفع المؤمنين على الناس جميعا، رفعهم درجات، ورفع أهل العلم من المؤمنين على أهل الإيمان عموما درجات، فهم الخاصة وهم الصفوة، لأن معهم من فهم كلام الله جل وعلا وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل قلوبهم أكثر نورا من قلوب غيرهم، لأن النور بالعلم، والنور إنما هو بفقه القرآن والسنة، قد جاءكم من الله نور، فمن فقه في الكتاب وفقه في السنة كان أعظم نورا في القلب، وكان أعظم حقا في حقوق أهل الإيمان. الملاحظ أن الحريص على الخير من الناس يسأل أهل العلم، يسألهم في مسائل فقهية فيما يواجهه، أو يسألهم في مسائل اجتماعية فيما يواجهه من مشاكل في بيته أو في عمله أو نحو ذلك، ويسأل المتعلم المعلم. لكن وجدنا كثيرا من الأسئلة قد خرجت عن ما ينبغي مراعاته من توقير أهل العلم ومن مراعاتهم وعدم الإخلال بحقهم، فتجد أن من الناس من يخوض في سؤاله أهل العلم، يخوض في أمور لا ينبغي أن يخوض فيها. وأصل كثرة السؤال وكثرة المسائل قد جاء النهي عنه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال أهل العلم: قوله كثرة مسائلهم يعني عما لم يقع وعما لم يأتي بيانه في الكتاب المنزل. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم لأجل مسألته. وقد قال جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. والأحاديث التي جاءت في النهي عن كثرة السؤال متعددة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلها في القرآن. قد قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيط وإذا سألك عبادي عني، إلى آخر هذه المسائل. مجموع ما سأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم منه مقربون إنما هي 13 مسألة، وكلها في القرآن. وقد كان الصحابة من توقيرهم للنبي عليه الصلاة والسلام ومن كراهتهم لكثرة المسائل يحبون أن يأتي الرجل من البادية ومن خارج المدينة حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيستفيد من السؤال ومن الجواب. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد قال أيضا الحجاج بن عامر الثمالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة السؤال. فالأحاديث دالة على أن كثرة الأسئلة لأهل العلم إنما ذلك داخل في المكروه، إلا ما يحتاج إليه العبد فيما يأتي بضوابطه. والله جل وعلا أمر المؤمنين بأن يسألوا إذا جهلوا، وقد قال سبحانه وتعالى لما أنكر كفار قريش أن يكون الرسول بشرا رجلا، وقالوا إن الرسول يجب أن يكون ملكا، قال سبحانه وتعالى في سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية أمر الله جل وعلا فيها أهل الكتاب أن يسألوا، أمر فيها جل وعلا أهل الشرك كفار قريش وغيرهم أن يسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب عما إذا كان الرسول الذي جاءهم بشر أم هو ملك. فإذا كان الرسول الذي جاءهم بشر فاقبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بشر قد خلت من قبله الرسل. وقد وصف أهل الكتاب بأنهم أهل الذكر لأن الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا هو الذكر، وأعلى الذكر القرآن كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهنا في هذه الآية قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال العلماء هذه الآية نازلة في سؤال أهل الكتاب، ولكن عموم لفظها يشمل سؤال أهل القرآن وأهل السنة لأنهم أحق ببيان ما نزل الله جل وعلا، لهذا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره عند هذه الآية وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواع العلم العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله جل وعلا أمر من لم يعلم بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الذكر في جميع الحوادث، وفي ضمن ذلك تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر الله جل وعلا بسؤالهم، وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة. إذن فالأصل موجود في كتاب الله، وأن المرء إذا جهل شيئا ولم يعلم حكمه فإنه يسأل عنه أهل العلم، وإذا سأل عنه أهل العلم يعني أهل الكتاب والسنة الذين رسخت قدمهم في ذلك فإن تبعته في ذلك تزول، لأنه قد سأل حيث أمر الله جل وعلا له أن يسأل. فمن جهل شيئا فسأل عن حكمه فأفتي من ثبت فإن تبعته قد زالت وقد برئ من التبعة، فإذا امتثل ما أفتي به فيكون قد زال عنه المحذور لأنه امتثل ما أمر الله جل وعلا به في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال أهل العلم وسؤال أهل الذكر له أحوال، الناس يحتاجون إلى أن يسألوا ولا بد، ولكن هذا السؤال من حيث هو له أحوال، حال من جهة السائل وحال من جهة المسؤول. فالسائل ينبغي له أن يراعي تعجبا وحتى يصل المسؤول إلى الجواب الموافق للحق إن شاء الله، يجب أن يراعي آدابا وأن يراعي أشياء. فمن تلك الأشياء التي يراعيها السائل أن تكون مسألته واضحة غير ملتبسة، يعني أن يتبين المسألة قبل أن يسأل. والملاحظ أن من المسلمين من إذا جاء على باله مسألة أو واجهته مشكلة فإنه يأتي أهل العلم ويسألهم مباشرة دون أن يستحضر ويستعد لتفاصيل هذه المسألة، أو مباشرة يرفع الهاتف ويسأل العالم عما عرض له دون أن يستحضر ما اتصل بهذه المسألة. فإذا أتى المسؤول أتى العالم وسأله عن بعض التفاصيل قال والله ما أعلم، هذا فلان موصيني، هذا كذا، ما أدري، لا بد للسائل أن يستحضر تفاصيل المسألة قبل أن يسأل، لأن السؤال تسأل فيه عن حكم الله جل وعلا الذي إذا أدركته يعني أدركت الحكم فقد برئت من التبعة. والمسؤول العالم الذي يسأل لا بد أن تكون المسألة عنده واضحة، وإلا فكيف يجيب على شيء ليس بواضح. ولهذا ولهذا ينبغي للسائل أولا أن يستحضر السؤال جيدا وأن يعد له في عبارة ملخصة. لا تظن أن المسؤول المفتي أو طالب العلم الذي تأهل للجواب لا تظن أن الذي يتصل عليه واحد فقط أو اثنين. اليوم مع الهاتف صار الذي يتصل من الداخل أو الخارج بأهل العلم عشرات الآلاف في السنة مثلا، وفي اليوم الواحد قد يتصل 20 و30. فلهذا كان من الأدب الذي ينبغي مراعاته أن يستحضر السائل ضيق وقت المجيب على السؤال، وأن يعد للسؤال بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ويجتهد في أن يعين المفتي على وقته، وحتى تكون المسألة أنفع. يعني لا تظن أن هذا الذي أجاب عليك أو رد عليك بالهاتف من أهل العلم أنه لك وحدك، واعتقد أن الذي يسأل أهل العلم عشرات الناس في اليوم يسألون في كل وقت، فلا بد من رعاية الحال والتأدب معهم في اختصار المسألة وتقبل الجواب بحسب ما أورد. فإذا كانت المسألة واضحة كان الجواب واضحا. ولهذا ترى أن أسئلة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على وضوح المسألة وما ينبني على وضوح المسألة من وضوح الجواب. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، سؤال ملخص واضح. أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان وعن أشراط الساعة، قال: وما أماراتها، ونحو ذلك. فوضوح السؤال وقلة ألفاظه باستحضار تفاصيله ووضوح السؤال قبل أن تسأل هذا من الآداب التي ينبغي مراعاتها. وكثيرا ما تكون الإجابة غير واضحة لأن السائل ما أحسن السؤال، فلو أحسن السائل الاستعداد للسؤال فسأل لكانت الإجابة واضحة. من الآداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال أن لا يسأل السائل أهل العلم عن شيء يعرف جوابه. بعض طلبة العلم أو الذين لديهم اطلاع ولديهم معرفة يكون قد بحث المسألة، قد عرف ما فيها من الأقوال ونحو ذلك، فيأتي ويسأل، وإذا سأل وأجيب بجواب موافق لأحد الأقوال أتى باعتراضات، أقول: طيب هذا ما دليله؟ هذا الدليل قدح فيه بكذا أو وجه بكذا، قال بعض أهل العلم كذا فيه ونحو ذلك. ففرق ما بين أن تسأل لتستفيد أو لتعلم وأنت لا تعلم، وما بين أن تناظر والعالم أو المعلم ليست وظيفته ولم يفتح لك المجال لتناظره. ابتدئ له وقل: أنا أريد أن أناظرك في المسألة الفلانية. ما معنى المناظرة؟ معناه جادلك فيها، تعرف ما عندي وأعرف ما عندك حتى نصل إلى الحق، وهذا غير مطلوب، وهو من عدم رعاية الأدب مع أهل العلم، لأن في ذلك بعض التعدي على حق أهل العلم، إلا إذا أصحت له بأنك تريد أن تبحث معه هذه المسألة، فإذا أذن لك بالبحث فإنه عند ذلك تخرج المسألة من كونها استفتاء وسؤال وجواب إلى مسألة بحث واستفسار. وهذا أيضا يكون عند المتعلمين في مجالس العلم، فإنه يكون عنده معرفة بالجواب ولكن يسأل ليختبئ بعض الأحيان أو ليعلم غيره بأنه سأل سؤالا جيدا ونحو ذلك. وهذا الوقت الآن تقاصر عن أن نسأل عن شيء قد علمناه، فلنسأل عن شيء لم نعلمه. ولهذا كان مما ينبغي التأدب فيه أن لا تسأل عن شيء إلا ما عن شيء لم تعلمه، وذلك لأن الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كنت تعلم فلا تسأل، لأنه قد جاء عندك العلم، ووقت المفتي أو وقت العالم أو وقت طالب العلم ينبغي أن يصرف إلى أشياء كثيرة، والواجبات الآن يتقاصر عنها وقت الكثيرين، فكيف بالاستطراد ونحو ذلك. من الآداب التي ينبغي مراعاتها أيضا في السؤال أن لا تذكر للعالم قول غيره. بعض الناس يسأل أحد أهل العلم بالهاتف، والهاتف الآن قرب وأكثر من إشكالات الأسئلة، يسأل واحد بعدها يسأل الثاني وبعدها يسأل الثالث والرابع، فهو يضطرب في المسألة، ثم بعد ذلك يذهب إلى شيء غير جيد، وهو أنه يذهب إلى أسهل تلك الأقوال، وهذا لا ينبغي. فإنه الذي ينبغي في التدرج في السؤال أن تبحث عمن تثق بعلمه ودينه في ذلك، كما قال أهل العلم ينبغي للمستفتي أن يسأل من يثق بعلمه ودينه. فإذا وثقت بعلم فلان ودينه فإنك تسأله ولا تسأل غيره، لأنك إذا سألت غيره فإنه قد يكون عنده من الجواب غير ما عند الأول، فتقع أنت في حيرة وعهدتك تبرأ. وفي حال لك أن تسأل غير من سألت أولا، وذلك فيما إذا كان جوابه مشكل من جهة الدليل، إذا كان عند المرء معرفة في بعض الأدلة ونحو ذلك فأشكل عليه الجواب من جهة الدليل، فإن له أن يسأل غيره، لأنه ما اقتنع بالجواب لا من جهة عدم مناسبته لحاله أو من جهة صعوبة الجواب أو أنه لا يناسب أو يريد أن يبحث عمن يخفف له، لا، ولكن من جهة أنه استشكل هل هذا حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة أم لا، لمجيء بعض الأدلة والأحاديث عنده. فإذا من الأدب أن لا تذكر للعالم قولا، ألا تسأل أكثر من عالم في المسألة، لأن كثرة الأسئلة هذه أولا تضيق وقت العلماء، والثاني أنه يوقع ذلك السائل في إشكالات. وكثير من الذين سألوا يقولون تحيرني والله ما ندري، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. طيب أنت الذي أخطأت أولا حيث سألت أكثر من عالم، سل من تثق بعلمه ودينه وخذ بفتواه وتبرأ أمام الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أمرك بأن تسأل أهل الذكر وقد امتثلت بسؤال أهل الذكر، فلا تزد على نفسك ثقلا وحملا. من الآداب أيضا ألا تسأل حين تسأل بإلغاز السؤال، مثلا هناك من يسأل ويقول فلان من الناس حصل معه كذا وكذا وكذا، وهو يريد أن يخرج عن مسألته بخصوصه إلى مسألة مشابهة، وهو يظن هذا السائل أنه إن أجيب على تلك فمسألته مثل تلك المسألة، ويقول مثلا فلان لو حصل عليه كذا وكذا وكذا، ومسألته في الواقع تختلف عن تلك، ولكنه يظن أن هذه وتلك سواء، فحتى لا يظن العالم أنه هو الذي وقع في المسألة وهو الذي يحتاج إلى الجواب، فإنه يعمي. سؤال أهل العلم ليس فيه عيب، بل هو شرف ويدل على حرص السائل على الخير ورغبة في إبراء ذمته، وأن يكون متخصصا من التبعة حين يلقى ربه جل وعلا. فحين تسأل لا تسأل أهل العلم بإلغاز، سل عما وقع بوضوح، ولا حرج في ذلك. فقد سألت بعض الصحابيات النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة إذا رأت الماء، عن المرأة إذا احتلمت فماذا يكون حكمها، والحياء لا يكون في السؤال، لأن الحياء محمود، ولكن فيما إذا كان الحياء يبعدك عن معرفة حكم في الدين فإن ذلك غير محمود كما جاء في الحديث. فإذا من الآداب التي ينبغي لنا أن نراعيها أن تسأل السؤال الذي تحتاجه، وألا تظن أنك إذا ألغزت بالسؤال وأجاب أن الجواب ينطبق على مسألتك، قد يكون لو قلت له المسألة بوضوح والسؤال أو الحادثة التي تريد أن تسأل عنها بوضوح يكون الجواب مختلف تماما، فلا تكن ملغزا في سؤال أهل العلم، لا عن مسألة فقهية ولا عن أشخاص ولا عن أحوال، بل ينبغي أن يكون السؤال واضحا، وذلك من توقير أهل العلم ومن السهل في الوصول إلى الجواب الصحيح. أما أن نعمي على أهل العلم حتى نحصل منهم على جواب فإن هذا لا يوافق ما ينبغي من توقير أهل العلم، وأيضا لا تبرأ به أنت لأنك أوقعت العالم في الجواب، ولو عرف السؤال على حقيقته ومرادك منه لربما أجاب بجواب آخر، فأنت لا تبرأ. ولهذا نرى أن كثيرا من الإشكالات التي حصلت في تضارب أقوال بعض أهل العلم في بعض المسائل، إما الفقهية أو المسائل الواقعة أو الاجتماعية أو نحو ذلك، إنما جاء من جهة من يسأل بسؤال ملغز معمم، أو يكون المراد وراءه وليس في ظاهره، وهذا لا ينبغي، لأن الله جل وعلا أمرنا بأمر واضح، وتعدي هذا الأمر تعد لما ينبغي من الأدب في السؤال. من الآداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال أن يكون السائل يسأل لنفسه وألا يسأل لغيره. يأتي كثير من الأسئلة ويكون فيه السائل يقول أحد الأقارب وصاني يسأل عن كذا وكذا وكذا، أو يقول لو حصل لفلان سبق لي في العمل حصل مع كذا وكذا وصاني يسأل، لما هو لا يسأل؟ يختلف الحال، لأن المفتي أو العالم لا بد أن يستفسر، لا بد أن يسأل ما الذي حصل، هل حصل كذا أو كذا. فإذا كان السائل غير من وقعت له المسألة فإنه لا يكون ذلك معينا على الجواب، إلا فيما إذا كان السؤال مختصرا وكان المانع من سؤال السائل هيبة العالم أو الاستحياء، كما فعل علي رضي الله عنه حيث كان رجلا مذاعا يعني كثير المذي، فأهاب أو استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني لأجل أن فاطمة رضي الله عنها زوج علي، فخشي أن يسأل أو هاب أن يسأل أو استحيا علي رضي الله عنه أن يسأل لمكان ابنته في مثل هذا السؤال الذي له تعلق بالزوجة، فأوصى المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة وهي كثرة المذي، فسأله فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نقل الجواب إلى علي رضي الله عنه. إذن الأصل أن لا يسأل المرء إلا فيما يخصه، لأن الجواب يختلف بحسب السائل وبحسب عرض السؤال، والناقل ليس دائما ينقل الصورة على حقيقتها، وكثيرا ما يحصل من الأجوبة ما ليس فيه دقة من جهة عرض السائل. من الآداب المرعية في السائل أنه إذا سأل أهل العلم بالهاتف أو سأل بغير الهاتف فلا يسجل الجواب مكتوبا أو على جهاز التسجيل إلا بإذن العالم. وقد مر علي بعض الأخوة مرة وقد سجل لأحد أهل العلم جوابا ليس كما ينبغي، وهذا راجع إلى أن العالم يجيب على قدر الاستفتاء، ولو استحضر العالم أن هذا سيسجل وأن الجواب سيسمعه آخرون لا كان جوابه غير الجواب الأول، فكون كلمة يسأله إجابه بيجوز أو لا يجوز أو لا بأس أو هذا يصلح أو لا يصلح أو نحو ذلك، غير ما إذا كان الجواب مستعدا لكتابته أو لتسجيله. فمن عدم توقير أهل العلم وعدم رعاية حقهم، بل من الافتئات على حقهم أن تسجل جواب أهل العلم بالهاتف أو كتابة ثم تنشره دون إذنه، لأنه هو الذي له الحق في أن تنشر فتوى على الملأ أو لا تنشر، في أن تسجل أو لا تسجل. فالسائل سأل فيما يخصه، فهل أذن العالم لك أن تسجل السؤال والجواب في الهاتف؟ لم يأذن. فإذا استأذنت، إذا أردت أن تسجل فتستأذنه بالبداية وتقول أحسن الله إليك، أنا محتاج للجواب مسجلا على الشريط، والآن أريد أن أسجله، فإذا أذن فتكون أنت قد أتيت بما ينبغي من الأدب ولم تكن ممن لا يوقرون أهل العلم أو يجعلون الأمر غير واضح لهم، فيستغل بعض الفرص ويسجل عليهم بما لا يرغبون في تسجيله. لهذا مرة حصل مثل هذا، ولما سئل قال أبدا ما قلت كذا وكذا على تفاصيله، ما قلت كذا وكذا، بل المسألة فيها تفصيل بنحو ما، السؤال والجواب في التسجيل واضح، لما قال العالم كذا وإن المسألة فيها تفصيل، لأنه استحضر أن المسألة الآن تصير أخذ ورد، معناه فيها إشكال، لكنه ظن حين سأله السائل بالهاتف أنها لا تعدو عن اهتمام السائل بنفسه. فإذا مما ينبغي من توقير أهل العلم، وقد أمرنا بتوقيرهم كما جاء في الأثر عن عدد من التابعين، أمرنا بتوقير أهل العلم، ومن توقيرهم ألا تفتئت عليهم بتسجيل أو كتابة وتنشر إلا بعد إقراره، حتى ما تسمعه منه في درس بشرح مسائل لا بد أن تعرض عليه فيقر أن ينشر أو يصور أو ينسخ أو يسجل إلى آخر ذلك، لا بد من ذلك، لأن ما يصلح للقليل قد لا يصلح للكثير، لأن الكثير يعني الأمة أو الناس تختلف طبقاتهم، فقد يرعى العالم حين يتكلم الحاضرين يرعى حال الذين أمامه، فلو استحضر أنه سينشر على الناس في تسجيل وسيطلع عليه فئات مختلفة وعقول مختلفة لكان جوابه يختلف عن الجواب الأول. لهذا ترون مثلا أن بعض الأسئلة التي تسأل فيها أهل العلم بالهاتف يكون الجواب مختلفا عما لو سئلوا في برنامج مثلا نور على الدرب، فيكون الجواب هناك فيه تفصيل وفيه دليل وفيه تعليل ونحو ذلك، لأنه سينشر على الملأ، لكن الجواب لك يكون بحسب الحال، يصلح هذا ولا يصلح، يجوز ما يجوز، السنة كذا، باختصار لأن الوقت يضيق عن أن يفصل بكل أحد. هذا من بعض الآداب المتعلقة بالسائل. لعلنا نضيف من الآداب المتعلقة بالسائل أن لا يسأل السائل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة، ويثير السؤال أمام العام أمام الملأ، يعني في مثل هذه المحاضرة يأتي سؤال قد لا يعلم معنى هذا السؤال ولا يفهم جوابه إلا فئة قليلة من طلبة العلم، فلما تسأل أمام الناس؟ كذلك إذا حضرت في مجلس عند بعض أهل العلم فإن المجلس يحضر فيه العام المتوسط المثقف يحصل المتعلم طالب العلم، فلا تسل لا تسل العالم أو طالب العلم عن سؤال إنما هو للخاصة، يعني ليس للعام. قد قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقبوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه بقوله باب من خص بالعلم قوما دون آخرين كراهية أن يقصر فهمهم عنه فيقعوا في أشد منه. مثال ذلك أن يأتي مثلا في مثل هذا الجمع المبارك ممن هم حريصون على الخير والأجر والثواب، ويأتي يسأل عن بعض المسائل الدقيقة في العقيدة، الناس يطلب منهم المسائل العامة ما يجب عليهم في العقيدة، لكن المسائل الدقيقة فإنه لا ينبغي أن تسأل أمام من لن يفهم الجواب فيما لو أجاب المسؤول عن السؤال، مثلا الكلام على بعض حديث الصفات التي قد لا يفهمها البعض، مثلا الكلام على بعض الآراء في مواقف يوم القيامة والاختلاف فيها، ونحو ذلك. والكلام على بعض دقائق المسائل في الفقه واختلاف أهل العلم فيها، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، العامة إنما يحتاجون قولا واحدا بدليله يمشون عليه، ولكن السؤال الخاص إنما يكون لأجل هذا السائل ولمن هم في طبقته. ولهذا ينبغي أن تفرق فرقا مهما بين السؤال والبحث، بين السؤال الذي تحتاج معه إلى جواب وما بين بحث المسألة. فتارة يكون السائل يريد بحث المسألة في المقام ويعرضها بصيغة سؤال، وهذا غير مناسب. لهذا نقول لا تسل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة، فمن أدب السؤال أن تسل، أن تسأل بما يناسب الحال، بما يناسب المقام، وأن لا تسأل عن أشياء لا يستوعب الجواب عليها أكثر الحاضرين. من الأدب أيضا أنك إذا سألت فأجبت، أو سمعت علما فإنك تستفصل فيه أو تسترجع فيه حتى تفهمه، لأن بعض أهل العلم قد يكون جوابه سريعا، يكون السؤال مثلا تسأل أنت وقد أتيت بأدب السؤال فراعيت السؤال وأتيت بكلمات واضحة وتأنيت فيه واستوضحت الصورة والمسألة فأوضحتها للعالم، يكون الجواب سريعا، يكون جواب العالم ربما سريع. فهنا ينبغي لك أن لا تأخذ ما علق بذهنك في هذه الحال، بل إذا كان عندك اشتباه فتستفصل منه أو تسترجعه في الجواب حتى تفهمه. قد روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال كانت عائشة لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وقد ذوب عليه البخاري أيضا في كتاب العلم من صحيحه. فالأدب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا سمعوا شيئا يستشكل عليهم فإنهم يراجعون حتى يفهموا، حتى لا ينقلوا للناس نقلا خاطئا أو حتى لا يعلم بشيء غير واضح. فإذا هنا ينبغي للسائل إذا أجيب ولم يتضح له جواب ألا يترك السؤال على الجواب الذي هو غير واضح، فيذهب يعمل بشيء غير واضح، بل يسترجع فيقول ولا بأس أن يقول ما فهمت الجواب، أو يقول هل كذا أو كذا، فيستوضح حتى يكون الجواب واضحا قارا في ذهنه. من الآداب التي ينبغي للسائل مراعاتها أن يكون لبقا مع أهل العلم متأدبا معهم، وأن يكون لأهل العلم هيبة في صدره وتوقير في قلبه. فإنك إذا زدت في احترام العالم وشعر بذلك منك فإنه يزيدك من العلم والجواب، لأنك قد تحققت بالزيادة، يعني أصبحت متأهلا للزيادة، لأن دليل تأهل طالب العلم للتفصيل في الجواب والاستفادة الكاملة من العالم أن يكون متأدبا معه. ما يأتي مثلا ويستعمل كلمات غير جيدة أو كلمات فيها جفا، بل يتأدب ويتحين الفرصة الجيدة للعالم فيسأله. هنا تنتبه إلى أن أوقات العالم تختلف، فهناك وقت قد يكون مناسبا لك لا يكون مناسبا له، فيكون الجواب الذي جاءك بحسب حاله هو، قد يكون مستعجلا، قد يكون وراه أمر، قد يكون وقت الصلاة قرب فيريد أن يستعد بوضوء أو نحوه، قد يكون وقت نومه، قد يكون عنده ما يشغله، قد يكون في البيت شيء أهمه، قد يكون يعالج بذهنه مسألة من المسائل التي في المجتمع أو التي يريد أن يبذل فيها بعض الشيء فيكون ذهنه منشغلا، فينبغي أن تراعي حال العالم حين تسأله فتقول له هل هذا وقت مناسب للسؤال أو أرجع السؤال إلى وقت آخر. فإذا قال لا أرجع لوقت آخر فيكون هذا زيادة في حق في أدبك وأجرا لك وقد رعيت وتعدد. وإذا أتى وقت آخر وسألته يكون منفتح لأن يفصل لك وأن يجيب المسألة بما ينبغي. فالمتصل دائما هذا وارد وهو المرتاح، وأما المتصل به فلا يدرى حاله، فهذا يظن أنه ينبغي له أن يقول العالم له كذا وكذا وكذا وأن يرحب بها أعظم ترحيب وأن يفصل لها أعظم تفصيل، ما يدري ما حال المتصل به. حال الناس أحوال الناس في بيوتهم أو في أعمالهم مختلفة، وقد يكون الذهن منشغلا في تلك الحال وقد يكون، وينبغي أن يراعى ذلك وألا يظن أن المسؤول العالم أو طالب العلم إذا سئل أنه دائما ذهنه في نفس المستوى وفي نفس التأهيل بأن يجيب دائما جوابا مفصلا بأدلته إلى آخره. ولهذا لو تذهب وترى في المدونة مثلا التي دون فيها أسئلة مالك وبعض أصحابه والأجوبة، وكذلك أسئلة للشافعي، وكذلك أسئلة أصحاب أحمد لأحمد، لا تجد الأجوبة متفقة من حيث التفصيل وعدمه. فتجد بعض أصحاب أحمد لو رأيت المسائل المختلفة عن أحمد تجد يسأله سؤال فيكون الجواب لا يصلح هذا أكرهه، وفي مسائل أخرى تجد أنه فصل. لما في موضع اختصر وفي موضع فصل؟ نحن الآن نقرأ الكتاب لا نستحضر الحال التي سئل فيها ذاك السؤال والحال التي سئل فيها السؤال مرة أخرى، وإنما نقول لما فصل في موضع وفي موضع لم يفصل وإنما أجاب بإجابة مختصرة. الواقع الحال واقع العالم النفسي والذهني والزمني والمكاني يفرض عليه أشياء كما سيأتي إيضاحه، لهذا ينبغي أن يراعى ذلك في حال سؤال أهل العلم. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة في القرآن وحبرها، يعني كثير العلم من الأمة في كتاب الله جل وعلا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مكث زمانا طويلا تردد في نفسه ما المراد من المقصود بالمرأتين في قول الله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. من المرأتان؟ قال ابن عباس تردد ذلك في نفسي زمنا طويلا، وهبت أن أسأل عمر، من عمر كان يحب ابن عباس وكان يقدمه ويأتي به في المجالس ويباهي به كبار الصحابة لما يظن فيه ويلمح فيه من علم وتؤدة وفهم عنده في الكتاب والسنة. قال ابن عباس مع قربه هبت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى كان منصرفه مرة من الحج فصحبته فقال لي يا ابن عباس قرب لي وضوءا، يعني ماء. فلما قربت له الوضوء قلت له في أثنائه يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال فيهما الله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال فأجابني عمر فقال عائشة وحفصة. وكان ابن عباس ربما توسد بردته في يوم حار عند باب أحد الأنصار ليستفيد منه علما، سمع من عند حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت منه أو أن يأخذه منه مباشرة، فيأتي فيطرق الباب فيقولون هو قائل يعني نايم أو هو في الدار أو مثل ما يقول بعضنا اليوم هو مشغول أو نحو ذلك. فانتظر حتى خرج، فلما رأاه قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ متى وأنت هنا؟ فقال ابن عباس منذ كذا وكذا، وكان يتوسد البردة وتسفي الريح التراب عليه تذللا في العلم واحتراما لأهل العلم. فلما رآه على هذه الحال إن شرحت صدر المسؤول أن يجيبه عما أراد وعظم في نفسه. فكان ابن عباس إذا سأل أجيب، غير كثير من هم في طبقته من الصحابة رضي الله عن الجميع. ولهذا قال كلمته المشهورة: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، يعني لما كنت طالبا كنت أذل لمن أستفيد منه، ولكن لما احتاج الناس إلي عززت مطلوبا، لأنه صار عندي من العلم ما ليس عند غيري. وقد قال بعض الأنصار، قد قال ابن عباس لبعض الأنصار وكان صديقا له:
انتهى الوجه الأول،
ليستفيد منه علما. سمع عند حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتثبت منه أو أن يأخذه منه مباشرة، فيأتي فيطرق الباب فيقولون: هو قائل، يعني نايم، أو هو في الدار، أو مثل ما يقول بعضنا اليوم هو مشغول أو نحو ذلك. فانتظر حتى خرج، فلما رأاه قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ متى وأنت هنا؟ فقال ابن عباس: منذ كذا وكذا. وكان يتوسد البردة وتسفر ريح التراب عليه تذللا في العلم واحتراما لأهل العلم. فلما رآه على هذه الحال انشرحت صدر المسؤول أن يجيبه عما أراد وعظم في نفسه. فكان ابن عباس إذا سأل أجيب، غير كثير من هم في طبقته من الصحابة رضي الله عن الجميع. ولهذا قال كلمته المشهورة: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، يعني لما كنت طالبا كنت أذل لمن أستفيد منه، ولكن لما احتاج الناس إلي عززت مطلوبا، لأنه صار عندي من العلم ما ليس عند غيري. وقد قال بعض الأنصار، قد قال ابن عباس لبعض الأنصار وكان صديقا له: اذهب بنا يا أخي إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألهم عن العلم ونستفيد منهم. فقال ذاك الأنصاري: يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار بين ظهرانيهم؟ قال: فتركت العلم والسؤال وذهب ابن عباس يسأل. انقرض، ذهب كبار الصحابة، فأتى زمن ابن عباس فيه هو من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتاج الناس إلى علمه، فأصبح يجيب الناس بما فتح الله جل وعلا عليه ومن عليه من العلم. الشاهد من ذلك أن السائل والمتعلم يحتاج إلى أدب، وهو مراعاة أهل العلم، وألا يضيق بالعالم إذا لم يفتح له صدره دائما. بشر هو، أحيانا يكون على حال وأحيانا يكون على حال أخرى، وهذا لعله من أسباب عدم كثرة الصحابة السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، تعددا معه وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام، وحتى يكون ذلك أبلغ في الأدب معه عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة أدب السائل. أما العالم فأيضا يحتاج إلى أن يكون أو طالب العلم معه أدب في الجواب، وأهل العلم يعلمون ذلك وهم الذين يعلمون غيرهم في ذلك. فإن كان من بعض طلبة العلم أو المنتسبين للعلم أو أهل العلم من لم يكن بالسائل حفيا أو اشتد على السائل أو وبخه، فلا ينظر السائل ويأتي كما هو حاصل اليوم، يذهب ويقول: فلان من المشايخ سألته أو نهرني قال لي كذا وكذا وكذا، ليش؟ إحنا جايين نطلب منهم شيء ونحو ذلك. هذا لا ينبغي، لأن حال المسؤول هذه ينبغي لك أن تعذره، لأن خاصة في هذا الزمن، لسنا في زمن الرياض من مثلا أو المملكة من 50 سنة، اللي في الرياض كلهم يجوا لهم 5000 واحد أو 4000، وواحد يسأل سؤال في اليوم، وقد يمر أيام ما حد سأل بوضوح الأمور. الآن الهاتف كل لحظة يشتغل، والمسجد هذا سائل والثاني والثالث، والرسائل التي تحتاج إلى جواب ونحو ذلك من المشكلات العظام أيضا التي تحتاج إلى علاج وما أشبه ذلك. فلا بد أن نكون ملتمسين عذرا لأهل العلم ولطلبة العلم لا بد. وإذا كنا غير ملتمسين للعذر فإن هذا غير جيد في حقنا، ومن ترك مراعاة الأدب، أدب السؤال وأدب الجواب. أيضا العلماء يختلفون، بعضهم يكون سهل الجواب، بعضهم يكون غير سهل الجواب، هذا راجع إلى طبيعته التي جعله الله جل وعلا عليها. فإذا السائل ينبغي له أن يلتمس العذر وأن يتأدب وأن يوقر العالم ويستفيد من علمه بقدر ما يحب العالم، وألا يقصيه في أموره. من الأدب المهم أيضا أدب السائل أن لا يحرج السائل العالم أو طالب العلم. مثال ذلك أسئلة، مثلا مرة يعني في أحد المحاضرات سؤال يقول: أسألك بالله وبوجهه وأقسم عليك أن تجيب على هذا السؤال. طيب المسؤول قد يكون له نظر في أنه لا تناسب إجابة هذا السؤال على العامة، فأنت الآن أحرجته شرعا، لأن من السنة إبرار المقسم، فإذا أقسم عليك أحد بالله فإنه من السنة أن تجيبه، وإذا من سألكم بالله فأجيبوه، فالآن أحرجته، هو يرى أن المصلحة الشرعية أن هذا السؤال لا يعرض ولا يجيب عليه، وأنت الآن تحرجه شرعا في أن يجيبه، وهذا من غاية ما يكون من عدم رعاية الأدب وعدم احترام أهل العلم وطلبة العلم، لأنك تريد أنت الإجابة لغرض في نفسك. ومثل هذا الذي يكون معه إقسام وسؤال بالله غالبا، بل الأكثر والجل لا يكون هو الذي يريد أن ينتفع به لنفسه، وإنما يريد أن يكون هذا جوابا لأشياء تتعلق اجتماعية أو في الأمة أو نحو ذلك، يريد أن ينتشر الجواب عن ذلك. في هذا العالم أو طالب العلم قد يترك جواب بعض المسائل لغرض شرعي صحيح يرعاه، وقد يرعى من المصالح الشرعية ما لا يستبينه السائل. فإذا حرج السائل طالب العلم بمثل هذا التحريج كان هذا في غاية ما يكون من الإساءة، فإما أن يجيب عليه العالم فيقع عدم المصلحة الشرعية، وإما أن يرتكب العالم النهي فيوقع العالم أو طالب العلم في الحرج في أي المفسدتين أدنى حتى يرتكبها، هل مفسدة الجواب أو مفسدة مخالفة إبرار المقسم ونحو ذلك. المسائل التي يسأل عنها تنقسم إلى مسائل في التوحيد والعقيدة، ومسائل فقهية وهي على ومسائل فقهية ومسائل اجتماعية. المسائل التي في العقيدة تارة تكون غايتها البحث والفائدة، وتارة تكون لها مساس بموقف سيكون في الواقع. تارة يكون البحث في مثلا مسائل التوحيد والعقيدة لغرض إفادة السائل، السائل يبحث عما يريد أن يستفيده، مثلا مسألة توحيد معنى الشهادتين، وفي شرح مثلا استفصال حول باب من أبواب كتاب التوحيد، أو مسألة من مسائل الصفات أو الإيمان بالقدر أو ما أشبه ذلك. وهناك أسئلة يسأل لكي ينبني على هذا السؤال شيئا من التصرفات في نفسه أو في من معه، سواء في داخل هذه البلاد أو في خارجها. فهنا ينبغي للسائل، بل يجب عليه أن يبين للعالم الذي يسأله غرضه من السؤال، وأن لا يبلس عليه فيقول هذا السؤال لنفسي الشخصي، أو يقول هذا السؤال أريد أن أرسله إلى بلد كذا وكذا لكي ينتفع منه بعض من سألنا هناك. مثلا أسئلة جاءت من الجزائر بيختلف الجواب، أسئلة جاءت من مصر يختلف الجواب، إذا كان السؤال أنت تبعثه من نفسك لنفسك يختلف جوابه عما إذا كان سينبني عليه عمل أمة ينبني عليه عمل في مجتمع، عمل يترتب عليه مصلحة أو مفسدة إلى آخره. لأن الحكم الشرعي، الفرق بين العالم وطالب العلم والدارس، الفرق بين المفتي والباحث، أن المفتي يبني فتواه على أشياء كثيرة، يرعى النصوص ويرعى كلام أهل العلم ويرعى القواعد الشرعية ويرعى ما أمر الله جل وعلا به من الأصول وما نهى الله جل وعلا به عنه فيرعى أشياء كثيرة غير المسألة الموجودة في الكتاب. فقد يجد السائل المسألة موجودة في كتاب من الكتب ويذهب يطبقها على الواقع. لا، ليس الأمر كذلك. ولو كان الأمر كذلك لما احتاج أهل العقول أن يطلبوا العلم على أهل العلم، وإنما يقرأون ويكتفى بقراءتهم. ولهذا قال بعض من تقدم: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. لا تأخذ العلم عن صحفي، يعني عمن يقرأ في الصحف، والنسبة إلى الصحف صحفي وليس الصحفي، لأن النسبة تكون إلى الصحيفة على وزن فعيلة وليست النسبة إلى الجمع، لأن القاعدة اللغوية أن النسبة تكون إلى المفرد لا إلى الجمع. فقال: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، يعني بس اللي قرأ القرآن في المصحف وحفظ من على المصحف لا تأخذ عنه القرآن، لا بد أن يكون قد قرأ القرآن على شيخ أخذه عنه، لأن هناك أشياء لا يدركها بقراءته في المصحف. كذلك العلم، هناك أشياء لا يدركها بقراءته في الكتب. ولهذا عاب بعض أهل العلم بعض الفصول في مسائل لأنهم إنما اقتصروا على ما قرأوا. أخطأ ابن حزم في مسائل في الحج، ما السبب؟ أنه قرأها وما حج ورأى المسائل ورأى ما فيه الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب منسكا من المناسك على ما هو موجود عنده في الكتب، ثم لما حج غير رأيه في مسائل كثيرة. كذلك ابن القطان مثلا أحد علماء الحديث المعروفين، لكنه لم يأخذ علم الحديث عن رواية وعن أهل العلم، وإنما كان كما ذكر ذلك الذهبي كان أكثر أخذه لذلك عن طريق القراءة، ووقع في أشياء كثيرة لا يقع فيها أمثاله من أهل العلم. إذن هناك فرق بين أن يكون السؤال لحالة تخصك أنت، أو أن يكون السؤال لحالة عامة في مسائل العقيدة والتوحيد، وكذلك في مسائل الفقه. إذا كان السؤال شخصي فهذا له حال، وإذا كان السؤال ستنشره وسينبني عليه عمل في أناس كثير، هذا ينبغي أن توضحه للعالم حتى يتحرى في جوابه الأنفع للأمة. ولهذا بعض أهل العلم يفتي بفتاوي خاصة لفلان من الناس، يأتي هذا يقول الثاني الشيخ بكذا وكذا، فيذهب على أن الشيخ هذه فتوى، إذا سئل العالم يقول لا هذه فتوى ما أفتيت بها، يعني للعالم، إنما أفتى بها لمسألة خاصة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام هذه الدعوة، أجل الله له المثوبة ورفع درجته في الجنة، أفتى في بعض المسائل، في مسألة معروفة في الطلاق، مرة واحدة فقط مدونة موجودة مرة واحدة، وفي بقيتها يفتي على غير هذه الفتوى. في تلك المرة هل نأخذها ونجعلها قاعدة؟ لا، لأنه رعى من حال السائل وحال السؤال ما جعله يفتي بتلك الفتوى. فإذا العالم قد يخص في حالة معينة بفتوى، لو قيل له إنها ستنتشر لا يفتي بتلك الفتوى، وهذا مما ينبغي للسائل أن يرعاه. فيكون الأدب في ذلك أن تخبر العالم أن هذا السؤال خاص بي في مسائل التوحيد والعقيدة، أو أنه سيبعث إلى بلد كذا وكذا وكذا وينتشر، أو سنتدارس نحن والإخوان وسنرتب عليه كذا وكذا في عمل في إنكار منكر في إلى آخره، فهذا يختلف. وبعض السائلين، وهذا حصل مرارا وأنا أدركت بعض هذه الأشياء مع الأسف، أنه يعتقد أنه من الذكاء أن يبهم السؤال ويستغفر العالم ويسأله حتى يقع في جواب، هو ما وضح له الصورة. ويقول مثلا إذا حصل من واحد أنه قال كذا وكذا وكذا فهل يكون مرتدا أم لا؟ هل يكون مرتدعا أم لا؟ هل يكون فاسقا أم لا؟ بعض العلماء خاصة بعد ما مرت تجارب يستفسر أو قد لا يجيب على السؤال، وبعضهم قد يجيب على ظاهره باعتبارها مسألة علمية عامة لو سئل عن تنزيلها في الواقع ربما اختلف جوابه. فهذا من المهم أن تتبينه قبل السؤال وألا تلغي أو تبهم وتظن أن هذا من الذكاء أو أنك أخذت منه جواب. في الواقع أنت تأثمت بما ستنقل وتأثمت بوضع العالم، وقد حصل كما رأى بعضكم كثير من الاختلاف في الفتاوى في فترة مضت، هذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا، وكثير منها راجع إلى أن السائل ما أعطى العالم الحقيقة لما وراء كلمات سؤاله، إنما سأل سؤال عام ذاك ظن أنها مسألة علمية وما استفصل منه فأجاب على أنها مسألة علمية، فهذا لأنه ما رأى الأدب والتفريق بين المسألة العلمية وتطبيقها في الواقع، فلهذا أخذ هذا الجواب وحصل من الاختلاف والآراء المتضاربة ما حصل لأجل هذه المسائل. إذا كانت المسألة عقدية أو كانت المسألة فقهية فلا بد أن ترعى الأدب فيها وأن تفرق حين تسأل السؤال بين أن تكون شخصية أو عامة وأن تبين ذلك للعالم الذي تسأله. أحوال السؤال، السؤال له أحوال. سؤال المسجد يختلف بعد المحاضرة، يختلف عن سؤال المسجد بعد ما ينصرف العالم من الصلاة، يختلف عن السؤال في الجامعة، عن السؤال في درس يلقيه العالم، يختلف عن السؤال فيما إذا كان راكب سيارته وبيسمع السرعة وبيجيب، فهذا السائل يأتي رائد ما شاء الله، والمسؤول يأتي يريد أن ينتهي، مثلا ألقى محاضرة زمنها كذا وكذا وأجاب منها كذا، فهو يريد أن يكون الجواب على نحو ما، يأتي يسأل سؤال هكذا عرضا فيأتيه الجواب فيأخذ هذا الجواب ويكون صادقا في أن العالم أجابه، لكنه غير صادق في أن العالم أراد، في أن العالم فهم ما أراده بأبعاده وما وراء كلمات السؤال. لهذا ينبغي أن نفرق رعاية الأدب وإبراء للذمة بين أحوال السؤال. سؤال المسجد بعد محاضرة له حال، سؤال المسجد بعد الإمامة له حال، سؤال بعد درس من الدروس في مجلس من مجالس العلم، بحث درس علمي في الفقه وفي التوحيد وغيره له حال في الإجابة والاستفصال والرد إلى آخر. سؤال الجامعة له، سؤال الهاتف له حال، سؤال السيارة له حال، إلى غير ذلك من الأحوال. وقد ذكر لي بعض كبار السن أنه أراد مرة أن يسأل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سؤالا السيارة، فأجابه الشيخ وقال السيارة ما فيها فتاوى، إذا رحنا للبيت ادخل وسأل، أو إذا كنا في المسجد ادخل واسألني فيه. لماذا؟ لأنه راكب معه في السيارة يعرض لها أشياء ويعرض هذا مر وهذا، والسؤال المفتي ينقل عن الله جل وعلا، المفتي موقع عن رب العالمين، حينما يجيبك يقول هذه فتوى الله جل وعلا في المسألة، يستفتونك قل الله يفتيكم، هذا كلام الله جل وعلا، هذا حكم الشرع، المسألة عظيمة. ولهذا كثير من السلف هذا السؤال ورد السائل وتردد وتردد وقال لا أدري كثيرا. مالك رحمه الله كان يسأل فيجيب لا أدري، وهو أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، أتاه سائل من مصر بعيد فقال له يا أبا عبد الله أتيتك من بلد كذا وكذا من أبناء لك وإخوان لك يحبونك وحملوني 40 مسألة، فقال مالك سل، فسأل المسألة الأولى فقال الإمام مالك لا أدري، والثانية لا أدري، والثالثة لا أدري، أجاب عن 7 مسائل أو قيل 4 مسائل، وفي 33 أو 36 مسألة قال لا أدري. لو عالم يأتي ويقول اليوم لبعض السائلين أو طالب علم هذا لا أدري ولا أدري ولا أدري، هذا ما عنده خبر ما عنده علم. قد يكون الحال لا يناسب، قد يكون يريد أن يؤدب السائل، وقد إلى آخره. فقال هذا للإمام مالك: يا أبا عبد الله، أتيتك من كذا وكذا وكلهم ينتظرون جوابه، أذهب إليهم وأقول مالك يقول في 33 مسألة لا أدري؟ قال: قل لهم إن مالكا لا يدري ما أفردها على القلب. لماذا؟ لأنه إذا أجاب فإنه يجيب عن الله جل وعلا، هذا حكم الكتاب والسنة، وهي مسألة تجل لها القلوب. ولهذا نهينا عن كثرة المسائل، كثرة المسائل نهينا عنها، وهذا مما ينبغي لنا أن نتركه، كثرة السؤال. هذا سؤال كذا وسؤال كذا وسؤال كذا، في مكان واحد 100 سؤال 200 سؤال، طيب ذهن المسؤول يكل ويتعب وقد يضغط في آخره، ولهذا يأتي بالمسائل الكبيرة الكبيرة ويضعها في آخر شيء، تعب الذهن. والمسؤول بشر، العالم بشر، طالب العلم بشر، فينبغي أن يراعى الحال وأن لا تكثر المسائل. جاء في النصوص، ونختم بهذا حتى أنا نطيل عليكم، جاء في النصوص النهي عن كثرة المسائل. وقد قال العلماء: كثرة المسائل الناس تجاهها على أحوال، يعني على أقوال من الناس، وهو قول طائفة من أهل من المنتسبين لأهل الحديث، من لم يسألوا وقالوا يكفينا ما عندنا من النصوص ولا نحتاج أن نسأل، لأنه نهينا عن السؤال، ويأخذون بعموم ما ورد النهي عن المسألة والنهي عن كثرة المسائل، وإياكم والمسائل وإياكم والغلوطات ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث، فأخذوا به على ظاهره فلم يسألوا، وهؤلاء أدى بهم ذلك إلى أن لا يكونوا فقهاء، وأن يكون فهمهم للشريعة قافرا أو على غير السداد، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. هذا صنف قالوا: لا لا تسأل، عندك النصوص كافية وعندك الكتب، ما يحتاج تسأل، لأن السؤال منهي عنه، وكثرة المسائل معيبة، فعندك إذا احتجت تدور عندك في الكتب، ولا ما وإذا لم تحتج فلا تسأل. وهذا هذا الحال أو هذا الفعل غير صواب. والفعل الثاني أو الحال الثاني حال أهل الرأي الذين شققوا المسائل وسألوا عن أشياء لم تقع، وافترضوا أحوال لم تقع في زمنهم، منها أشياء لم تقع ولم تقع أبدا، لم تقع ولم تقع لأنها خيال أو لا يمكن أن تتصور إلا في الذهن، أما في الواقع لا تتصور، ومنها أشياء تخيلوها ووقعت. ووقوع البعض لا يعني أن ما شققوه أنه مأذون به. المثال يتضح الحال هنا: بعض فقهاء أهل الرأي من الحنفية وغيرهم لهم كتب فيها الطريقة التالية، أرأيت إن كان كذا، يعني مثلا يبتدئ كتاب الوقف، الوقف هو كذا، أرأيت إن كان كذا، فالجواب كذا، أرأيت، يعني أنه يسأل العالم 100 سؤال 200 سؤال 300 سؤال، كلها تشقيق للمسائل في أشياء واقعة وأشياء غير واقعة، وبإيراد الحيل في هذه المسائل. وابن عمر رضي الله عنه أتاه رجل يسمع حديثه، فقال ابن عمر: من السنة تقبيل الحجر الأسود. قال هذا الرجل ابن عمر: أرأيت لو كان في المزيحان؟ فقال ابن عمر: من السنة تقبيل الحجر الأسود. فقال: أرأيت إن غلبت عنه؟ قال: من السنة تقبيل الحجر الأسود. قال: أرأيت إن لم يمكنني تقبيله؟ قال: دع أرأيت في اليمن، وكان من أهل اليمن، من السنة تقبيل الحجر الأسود. يعني إذا تمكنت من تطبيق السنة فطبق، ما تمكنت لا تكثر من أرأيتك إن حصل كذا، أرأيت إن حصل كذا، إن حصل كذا. وهذا يحرمه كثيرون يظنون العلم بكثرة السؤال، يسأل عن أشياء هو أصلا لا يعلم حكمها، يسأل. لا، العلم بالتعلم، وإنما السؤال كاشف للعلم وليس أساسا في العلم، لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا استشكلت فسل، وأما إذا كنت لا تعلم فسل، إذا استشكلت فسل. وأما كل شيء تسأل عنه في موقع واحد، تسأل 20-30 سؤال، هذا غير محمود. فإذا هذا القسم وهو السؤال عن أشياء لم تقع وكثرة المسائل داخل في المنهي عنه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، سؤال عن أشياء لم تقع. القسم الثالث والحال الثالث هو حال فقهاء الأمة، فقهاء أهل الحديث ومن تابعوا حال السلف في ذلك، وهم الذين يسألون عن معاني الكتاب والسنة وعما يدخل في دلالاتهم من الفقه. هذا السؤال المحمود الذي من بحث عنه فهو الذي يرضى قوله وعمله. تسأل عن معنى آية، تسأل عن معنى حديث، تشكلت معنى آية، تشكلت عن معنى الحديث، فتسأل عن ذلك، وهذا لا يدخل ضمن المنهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله جل وعلا يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. عرض يعني أن يعرض عليه، يعني يحاسب بما تعرض المسائل، عملت كذا وكذا وسترتها عليك، وعملت كذا وكذا وأثيبك عليها وهكذا، هذا عرض المسائل. وأما المناقشة فإن معها العذاب، لأن الله جل وعلا لا يناقش الحساب أحدا إلا عذبه، كما قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذبه. هذا القسم محمود سؤالها، وهو الذي فعله أهل العلم ويفعلونه مع مشايخهم، يسألون عن أشياء تخصهم في دينهم، يستفتون أو يسألون عن معاني الكتاب والسنة، ويسألون لرجاء نفعهم. من المسائل أيضا التي ينبغي أن ترعى في أدب السؤال ما يخص الذين يسألون أهل العلم في عقب المحاضرات أو الندوات. السائل الذي أرسل السؤال بالورقة طبعا يضيق المقام أن تعرض جميع الأسئلة في يعني بعد محاضرة أو بعد ندوة، لكن هو يحتاج إلى الجواب، السائل يحتاج إلى الجواب، وهذا الذي يفرز الأسئلة ينبغي أن يكون متأدبا مع العالم في السؤال. وأحيانا لا يرعى الأدب في ذلك بأن تحجب بعض الأسئلة وتعرض بعض الأسئلة، الأسئلة التي فيها مخالفة لرأي هذا الذي يفرز لا يعرضها، والتي توافق رأيه يعرضها، ولم يؤتمن على هذا، تمن على أن المسألة التي تفيد السائل وتناسب الحال، وله أن يقيم الحال، حال المسجد ويرعى المصلحة ويدرى المفسدة أو ينظر لرغبة الشيخ أو العالم فيما يسأل عنه وما لا يسأل عنه، هذا لابد منه طيب، لكن أن يكون هو يختار ما يريده ويلغي ما لا يريده، هذا نوع من عدم الأدب مع أهل العلم في السؤال، وسبب إشكالات كثيرة. فيأتي هذا ويستدعي عالم أو يطلب من عالم فيسأل عن أشياء هو يريدها، أو تأتي الأسئلة فيبعد بعض الأسئلة التي جوابها يعلم أن العالم بيجيب هذا الجواب، لكن هذا الجواب غير مرضي عنه، يعني أنت حكم على أهل العلم في أجوبتهم، هذا يسبب فرقة في الأمة ويسبب أشياء من عدم رعاية وتوقير أهل العلم. فالذي ينبغي من الأدب للذين يسألون أهل العلم أن يسألوا الأسئلة النافعة سواء كانت توافق ما عنده أو لا توافق، لأن العالم هو الذي سيجيب بما دلت عليه النصوص إذا كان راسخا في العلم، والهوى بعيد عن أهل العلم، وهذا بتزكية الله جل وعلا لهم. لهذا لا ينبغي لهذا الذي يفرض الأسئلة أن ينتقي على رغبته، بل يسأل، يقول للعالم قبل أن يأتي الأسئلة إذا جاءت: ما الأسئلة اللي تحب أنها تعرض وما تعرض؟ ويأتي ويقول له: والله الأسئلة اللي فيها كذا وكذا وكذا لا تعرضها، لأن قد ما يناسب عرضها أمام الناس في مسجد، منهم من يكون خالي الذهن أصلا عن بحث هذه المسألة، يأتي تعرض فيطلع على شيء هو في غنية عن أن يطلع عليه. فإذا هذه المسألة بحاجة أن ترعى في الندوات والمحاضرات، أن يكون الذي يفرز الأسئلة يرعى ما يرغبه العالم فيما يعرض وفيما لا يعرض، وألا يتحكم هو، لأن تحكمه يسبب بعض عدم رعاية توقير أهل العلم. لهذا نجد أن بعض المشايخ يعتذر عن بعض الندوات وبعض المحاضرات. لما؟ لأنه يخشى أن تأتي أسئلة لا يناسب الجواب عليها أمام العامة، مثل ما ذكرنا السلف ما أجابوا على كل سؤال في كل مقام، وإنما يختلف الجواب بحسب اختلاف الحال، يفصل في موضع لا يفصل في موضع، يمتنع عن الجواب في موضع إلى آخر ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم فأتاه رجل فسأله: متى الساعة؟ فلم يجبه عليه الصلاة والسلام، وأكمل حديثه ثم سأله: متى الساعة؟ أكمل حديثه ثم قال: متى الساعة؟ فأجابه النبي عن السؤال: يسألونك عن الساعة أيام مساعة، فيما أنت من ذكرها؟ لا يعلمها عليه الصلاة والسلام، لا يجليها لوقتها إلا هو جل وعلا. فلما ألح في المسألة النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك منه وقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني هذا الجواب غير السؤال، صحيح؟ لأن السؤال كان عن متى، عن الزمن، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله: إذا وسد، بعلامة من العلامات، وأشراط الساعة معلومة. كذلك في قول الله جل وعلا: فلما سأله، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الناس عن الأهلة، كان الجواب: قل هي مواقيت للناس والحج. والصحابة يعني بعضهم سألوا فقالوا: لما يبدو الهلال في أول الشهر رفيعا ثم يبخر ثم يكبر ثم يكبر حتى يختتم؟ يعني هل الصحابة، هل هناك يفهمون وضع الأرض ووضع القمر إلى آخره لو فصل لهم؟ لم يفهموا ذلك، فسألوا سؤالا لا تستوعب الجواب عليه عقولهم، فكان الجواب قل هي مواقيت للناس والحج، أجيبوا بشيء غير السؤال بما ينفعهم، وهو أن الأهل هذه مواقيت، لما يبدو كذا ثم يكون كذا ثم يكون كذا، هذا عدل عن الجواب عنه. وفي هذا أصل شرعي في أن العالم قد يعدل عن الجواب إلى شيء آخر، ويأتي بعض الناس يقول: هذا هروب من الجواب، الشيخ ما أجاب، هرب من الجواب. ليس هروبا من الجواب لأنه لا يريد أن يجيب لخوفه من الجواب ونحو ذلك، لا، العالم مربي، يربي الناس ويجيب بالأصلح لهم بما يرعى فيه المصلحة ويدرأ المفسدة. هذه بعض ما يتعلق بالآداب التي ينبغي مراعاتها حين السؤال. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من المتأدبين الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة. وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بعلمائنا، وأن يجعلنا من المتعاونين معهم على البر والتقوى، والمتأدبين معهم، وأرضادين عنهم قول أهل السوء. وأسأله سبحانه لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأن يختم علينا هذا الشهر الكريم بقبول وغفران، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على من علمنا الخير وأدبنا أحسن تأديب نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشكر لكم حسن هذا الاستماع وحسن الإقبال، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن غفر له أول ذنبه وآخر ذنبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجعلنا نأخذ في ميزان حسناتكم. هنا أسئلة كثيرة حقيقة، ولكن لضيق الوقت نقتصر على بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. هذا سؤال يقول: كيف نوفق بين النهي عن كثرة السؤال وبين قول ابن عباس وثيقه أي العلم بلسان سؤول وقلب عقول؟ وأحسن الله إليكم.
الحمد لله، ذكرنا أن الأحوال ثلاثة: حال الممتنع عن السؤال، وحال من يفرع المسائل التي لم تقع، وحال من يسأل عن علم الكتاب والسنة. ابن عباس في أسئلته كان يسأل عن علم الكتاب والسنة، عن معاني النصوص، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا حمل على وجهين: الأول أن يكون هذا النهي عن كثرة المسائل في حال تنزل القرآن، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فحين ينزل القرآن لا تسأل، أدب الصحابة بهذا التعديل، وكثرة المسائل حين ينزل القرآن هذه غير جيدة، بل منهي عنها، لأنه ربما سيأتي الحكم في فترة من التشريع لاحقة، فيكون كثرة السؤال استعجال للأحكام ولو أبديت لا أساءتهم. فابن عباس رضي الله عنهما أوتي العلم بكثرة السؤال، لكن سؤال عن معاني النصوص، سؤال عن السنة، عن الحديث، وليس سؤالا عن المسائل التي لم تقع أو تشقيق للمسائل. لهذا ذكرنا لكم من الأحوال ثلاثة: حال من لم يسأل مطلقا وهذا مذموم، وحال من شقق المسائل كصنيع أهل الرأي وهذا جاء نهي السلف عنه، وحال من سأل عن فقه الكتاب والسنة وهذا هو المحمود وهو صنيع الصحابة وصنيع أهل العلم بعده.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: حديث من سأل عن علم فكتمه أرجو بلجائه من النار، هل المقصود بالعلم هنا عموم العلم أو العلم الشرعي فقط؟
المقصود بهذا العلم الشرعي، لأنه إذا أطلق في النصوص العلم في الكتاب والسنة فإنما يراد به أنفع العلوم وهو العلم الشرعي. فمن سئل عن علم فكتمه ألزمه الله بلجام من النار يوم القيامة، وهذا جاء في بعض الأحاديث، وحمله أهل العلم على أن هذا الوعيد في حق من تعينت عليه الإجابة، فامتنع وبامتناعه لا يظهر العلم في الأمة. أما إذا كان مكفيا فإنه له أن يحيل بالجواب على غيره. وقد جاء سائل إلى بعض الصحابة فسأله فقال اذهب إلى فلان، ثم ذهب إلى الثاني فقال اذهب إلى فلان، والثالث حتى سبعة، والسابع أرجعه إلى الأول، فقال ذهبت إلى فلان وفلان وفلان، وكل يحيل إلى الآخر حتى أحال من السابع عليه، فقال الآن إذن فأجابه. فإذا قوله من سئل عن علم فكتمه هو العلم الذي إجابته علمية وفرض على من سئل، أما إذا كان مكفيا فإن له أن لا يجيب إحالة بالجواب على غيره.
السؤال الأخير يا الشيخ يقول: كثيرا ما تعرض لأحدنا مشكلة ما فيبحث عن جوابها في كتب الفتاوى، فهل يكتفي بجواب قضية مشابهة لما يريد أن يسأل عنه، أو لا بد له أن يسأل العلماء؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
الذي في الفتاوى على قسمين، منه ما يمكن أن ينطبق على حالتك، ومنه ما لا يمكن أن ينطبق على الحالة. ما ينطبق على الحالة في مثل مسائل لا تتعلق إجابتها باختلاف الواقع والحال، هذا إنما يعلمه المفتي. يعني مثل مسألة في الصلاة، سئل الشيخ فلان عن رجل إمام ترك ركعة من الصلاة سهى فيها ثم صبح به إلى آخر، فهذا إذا حصلت معك الحال فهي مشابهة لها فتعمل بمقتضى ذلك. سئل عن حكم مثلا التصوير، سئل عن حكم صلة الرحم ونحو ذلك، سئل عن الوتر، سئل عن القنوت، هذه تنطبق على الناس في أي وقت وفي أي زمان. لكن هناك أشياء متعلقة باختلاف الأزمنة، متعلقة برعاية قواعد، هذه لا تطبقها، لأنه إذا طبقتها على غير زمنها فإنه قد يكون في ذلك إخلالا. هذا حصل من كثيرين، طبقوا فتاوى في وقت ما على غيره فصار في ذلك إخلال بمراد العالم حين أفتى بتلك الفتوى، لأن الفتوى لها حال. مثلا فتاوى تتعلق بالجهاد، فتاوى تتعلق بالتكفير، فتاوى تتعلق بالتبديع، فتاوى تتعلق بموقف المسلم من غيره، فأجاب العالم بإجابة لا شك أنه يكون قد رأى الحال التي كانت في ذلك الزمن. أفتى فتاوى في الجهاد تختلف عما إذا كان الحال حال أخرى. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية له فتاوى تتعلق بجهاد الفتاوى، هل تأتي وتطبق ما ورد عنه في جهاد الفتاوى على غير تلك الصورة وأنت تلحق الصورة المتأخرة بتلك الصورة المتقدمة؟ لا شك أن هذا يحتاج في الإلحاق إلى عالم راسخ في العلم يقول المناط في هذه الحال في هذا الزمن هو المناط في ذلك الحال. ولهذا عند الأصوليين مناط الحكم يختلف باختلاف الحال، وعندهم قاعدة يعبر عنها بعض أهل العلم بقوله بساط الحال مؤثر في الفتوى. حال الفتوى، حال الاستفتاء، حال الناس مؤثر في الفتوى. كذلك مثل ما ذكرنا اختلاف الأزمنة مؤثر في الفتوى. الأحكام واحدة لكن الفتوى تختلف، لأنه يكون إعمال قاعدة قد يرجح شيئا على شيء، وهذا واضح فيما لو رعاه طالب العلم لوجد لذلك مأخذا ظاهرا. فإذا المسائل التي تقرأها في الفتاوى تختلف، بعضها يمكن أن يطبق وبعضها لا بد فيه من المناع، من تحقيق المناع. لهذا عند الأصوليين هناك شيء يسمى تخريج المناع، وهناك شيء يسمى تحقيق المناط. تحقيق المناط يعني أن يحقق العالم أن مناط الحكم في الواقعة هو كذا وكذا، فإذا حقق العالم المناط جاءت الفتوى. ولهذا العبارة المشهورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة تارة تكون علة قياس، تارة تكون علة قواعد، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى عمق في القواعد وفي الوصول، هذا إنما هو لأهل العلم. فإذا القارئ يستفيد من الفتاوى بمعرفة أحكام لم يطلع عليها ويعمل بها في نفسه. إذا حس أن المسألة مختلفة لا يلحق هذه بهذه، إذا كانت عين المسألة فيعمل بها في نفسه في القنوت في الصلاة في الزكاة في الآخرة في الحج لا بأس، لكن إذا كان هو يقول هذه مثل هذه في الفرق العالم عنده ربما فرق لم يخطر على بال القارئ، ولو كان المسألة بالعقل فما كان فرق بين عالم وغيره، والله أعلم.